بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كان آخر ما أخذنا من المسائل مسألة قول الصحابي هل هو حجة أو لا، وذكرنا أن قول الصحابي لا يخلو من أربع أحوال. هذا في حكم المرفوع بشرط، نعم أحسنت. الثاني أن يقول قولا ويخالفه غيره من الصحابة، فهذا بالاتفاق لا يكون حجة، ويطلب من أقوالهم من صححه الدليل. الثالث وهذا الذي يسمى ماذا؟ الإجماع السكوتي، والجمهور يحتجون به. الحالة الرابعة ما عدا هذه الثلاث، ما معنى ما عدا هذه الثلاث؟ نعم، نعم، لا نقول هو حجة كالقرآن والسنة مثلا كالآية والحديث، لكن هو أولى من غيره إذا لم يوجد في الباب سواه، فإذا وجد نص صريح يؤخذ بالنص، وإذا لم يوجد نص صريح وكان المسألة اجتهاد فهو أحق بالأخذ من اجتهاد غيره. من أهل العلم من خص قول بعض الصحابة بأنه حجة، مثل قول من؟ أبي بكر وعمر. لماذا؟ إذا اتفقا في شيء قالوا حجة، لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، ولقوله صلى الله عليه وسلم فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. نواصل نقرأ. كنا أخذنا هذه الأدلة، بقي كما سبق معنا مباحث مهمة أو قواعد مفيدة تكثر الحاجة إليها في معرفة الأحكام الشرعية. فأول هذه القواعد التي يحتاج إليها في معرفة الأحكام أن الأمر المطلق يفيد الوجوب، الأمر المطلق يفيد الوجوب، والمراد بالمطلق ما ليس مقيدا بقرينة تخرجه عن الوجوب، فإنه قد يرد الأمر وفيه قرينة تدل على أنه لا يراد به الوجوب، كما سيأتي التمثيل إن شاء الله. فالمراد هنا إذن بالأمر المطلق، الأمر المطلق عن القرائن، إذا ورد في الكتاب والسنة أمر مطلق ليس مقيدا بأي قرينة من القرائن فإنه يفيد الوجوب، وهذا القول هو قول جمهور العلماء. بعضهم عزى إلى الجمهور غير هذا، ولكن هذا أظهر، والمراد بجمهور السلف، بل حكى بعضهم عن السلف قاطبة إجماعا كما سيأتي ذكره إن شاء الله. هذه القاعدة وهي أن الأمر يفيد الوجوب تكثر جدا في الأحكام الشرعية، قاعدة مهمة. فالأدلة الشرعية هي ما بين أمر أو نهي، فكل أمر مطلق في القرآن والسنة يفيد الوجوب، والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن والسنة والإجماع، نذكر منها 10 أدلة تدل على أن الأمر المطلق يفيد الوجوب. الدليل الأول قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والشاهد من الآية أن الله تعالى حذر المخالفين عن أمر رسوله أن تصيبهم الفتنة أو يصيبهم العذاب الأليم، فهذا يدل على أن التزام أمره واجب. الدليل الثاني قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فنفى الله تعالى الخيرة، والمراد بالخيار الاختيار، إذا ورد الأمر. إذا ورد الأمر فليس العبد بالخيار، وهذا هو معنى الوجوب. إذا ورد الأمر ليس في اختيار، هذا هو الوجوب. الدليل الثالث أيضا قول الله تعالى لإبليس حين أمره أن يسجد فلم يسجد، قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. فهذا إنكار على إبليس عدم امتثاله لأمر الله، وذمه الله تعالى على ذلك ووبخه، بل طرده من الجنة. وهذا يدل أن الأمر يفيد الوجوب، إذ لو كان لا يفيد الوجوب لما عاقبه بهذه العقوبات. يقول: يا رب أمرك فيه سعة، ولكن كانت هذه العقوبة لأن الأمر يفيد الوجوب. أيضا من الأدلة في ذلك قول الله تعالى: أفعصيت أمري. وقول الله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم. وهذه الآيات تدل على أن مخالفة الأمر معصية. أفعصيت أمري، فمخالفة الأمر معصية. فإذا كانت مخالفة الأمر معصية إذن فامتثاله واجب حتى لا يقع في المعصية. أيضا من الأدلة على أن الأمر يفيد الوجوب قول الله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. فهنا ذمهم الله تعالى على ترك امتثال الأمر بالركوع، لم يمتثلوا أمره بالركوع. وما ذمهم عليه إلا لأنه واجب. الدليل السادس حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم. مع أنه صلى الله عليه وسلم قد ندب أمته إلى السواك وحثهم عليه، ولكن الأمر الذي يلزم وتحصل به المشقة لم يحصل، ولو أمرهم للزمهم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، إذن معناه أنه لو أمرهم للزمهم ولا شق على بعضهم. الدليل السابع حديث ابن عباس في صحيح البخاري في قصة بريرة حين عتقت تحت زوجها مغيث وكان رقيقا، فأشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء مع زوجها، قال لو راجعته. قالت أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا، إنما أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. وهذا يدل أنه لو أمرها للزمها امتثال أمره، وهذا الذي كان يفهمه الصحابة. ولذا قالت يا رسول الله تأمرني، فلو قال نعم آمرك للزمت ولم تخالف، لأن أمره للوجوب. الدليل الثامن غضب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حين لم يمتثلوا أمره بالحلق والنحر، أمرهم أن يحلقوا وينحروا، يتحلل من إحرامهم، فلم يمتثلوا لما كانوا عليه من أمل أنهم سيدخلون إلى مكة يؤدون العمرة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء وهذا دليل على أن أمره للوجوب. الدليل التاسع إجماع الصحابة رضي الله عنهم على امتثال أوامر الله ورسوله وعلى وجوب طاعة الله ورسوله في أمرهما من غير توقف منهم ولا تردد ولا سؤال عما أراد بالأمر. لم يكن يسألون ماذا أراد بالأمر، هل الوجوب أو غير الوجوب، بل كانوا يمتثلون. وقد حكى إجماعهم على ذلك القاضي أبو يعلى في كتابه العدة. في أصول الفقه. الدليل العاشر إجماع أهل اللغة على أن المأمور إذا لم ينفذ الأمر وعوقب كان عقابه في موضعه، أي إذا كان عبدا. العبد إذا أمره سيده بأمر فلم ينفذ فعاقبه كان عقوبته في موضعها، لأن الأمر يفيد الوجوب، فإذا أمره وجب عليه الامتثال. قال الشنقيطي رحمه الله في مذكرة، قال: ولا خلاف بين أهل اللسان العربي أن السيد لو قال لعبده افعل فلم يمتثل فأدبه لأنه عصاه، أن ذلك واقع موقعه، يعني التأديب له في موضعه لأنه خالف أمره الذي يفيد الوجوب. فإذن هذه 10 أدلة من القرآن والسنة وإجماع الصحابة وإجماع أهل اللغة على أن الأمر يفيد الوجوب. هناك أقوال غير هذا القول، والحق أنها ليست بقوية. فمن أهل العلم مثلا من قال إن الأمر يفيد الندب، هذا هو الأصل فيه، قالوا لأن هذا أقل ما يفيده الأمر الندب فنحمله على أقل ما يفيده الأمر، وعزى بعضهم هذا القول للجمهور، وهذا قول ضعيف. فكم هي أوامر القرآن والسنة الصحيحة الصريحة التي تفيد الوجوب؟ فإذا قلنا إن الأمر يفيد الاستحباب يفيد الندم لخرج كثير من الواجبات عن الأدلة. أيضا من أهل العلم من ذهب إلى التوقف، قال: لا نقول يفيد الوجوب ولا نقول يفيد الندب، بل نتوقف حتى يتبين لنا من القرائن هل يفيد الوجوب أو الندب. وهذا القول أيضا ليس بقوي. من يقول لماذا ليس بقوي؟ الذين قالوا نتوقف، ها، يؤدي إلى تعطيل بعض الأوامر، ويتوقف يقول ما نعطل شيئا، نتوقف ثم نسلك ننظر القرينة ونأخذ بها. نعم أحسنت. المسألة مفروضة في الأمر ماذا؟ المطلق الذي لم تحتف به قرائن، وهذا التوقف مبني على القرائن. هذا القرائن شيء آخر، نعم الذي فيه قرينة نتوقف فيه حتى ننظر القرينة هل تفيد الوجوب أو الاستحباب، لكن الكلام في الأمر المطلق الذي لم تحتف به قرينة تبين المراد منه. أما مع وجود القرينة فنأخذ بما أفادته تلك القرينة. فإذن القول هذا الذي ذكرناه وهو قول السلف وقول جمهور العلماء هو الصحيح، أن الأمر يفيد الوجوب. فإذن إذا رأيت أمرا في الكتاب والسنة مطلقا تحمله الأصل على الوجوب، تقول هذا الشيء واجب. وهنا تنبيه أن الأمر قد يخرج عن الوجوب إلى معاني كثيرة، ذكر بعض منها 30 معنى يخرج إليها الأمر. ممن ذكر هذه المعاني وهي 30 معنى صاحب كتاب المهذب في أصول الفقه المقارن، وأن الأمر قد يخرج إلى 30 معنى غير الوجوب. فمثلا من هذه المعاني التي يخرج إليها الأمر قد يرد الأمر ويراد به الندب والاستحباب، لكن هذا لقرينة، كقول الله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه اشترى ولم يشهد أشياء كثيرة، ومن ذلك حديث الأعرابي الذي بعد ذلك شهد فيه خزيمة بن ثابت الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، لم يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا. فإذا هذا الأمر يفيد الاستحباب. أيضا قد يرد الأمر والمراد به الإباحة، وهذا يكثر إذا كان أمرا بعد الحظر، كقول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. فإذا هذا أمر، فاصطادوا ليس معنى أن كل من تحلل من الإحرام يجب أن يذهب يصطاد، ولا يستحب له ذلك، لكن يباح، معنى أن الله رخص لهم فيه. أيضا قد يرد الأمر والمراد به التهديد، كقول الله تعالى اعملوا ما شئتم. فقول هذا اعملوا ما شئتم ليس للوجوب ولا للاستحباب ولا حتى للإباحة، ولكنه للتهديد بدليل ما بعده إنه بما تعملون بصير. مثل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا ليس المراد به أحد، إنما المراد به التهديد بدليل ما بعده إنا أعتدنا للظالمين نارا. هكذا قد يرد الأمر والمراد به التعجيز، قل كونوا حجارة أو حديدا ومعاني كثيرة لمن أحب مراجعتها في المصدر المذكور. فإذن هذه القاعدة الأولى من القواعد المهمة التي نحتاجها في أحاديث وآيات الأحكام، أن الأمر المطلق يفيد الوجوب. القاعدة الثانية أن النهي المطلق يفيد التحريم، النهي المطلق الوارد في الكتاب والسنة يفيد التحريم. والمراد بالمطلق كما سبق الذي ليس مقيدا بقرينة تبين المراد منه، فإذا احتفت به قرائن وقيد بها تبين المراد منه فيحمل على ما أفادته تلك القرائن. وأما النهي إذا كان مطلقا فإنه يفيد التحريم، وهذا مذهب جمهور العلماء. لأدلة، من هذه الأدلة قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فهذا أمر بالانتهاء والاجتناب، وما نهاكم عنه فانتهوا وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أمر بالانتهاء عما نهى عنه. والأمر كما سبق معنا يفيد الوجوب، إذن هذا الانتهاء واجب، هذا الانتهاء والاجتناب عما نهى الله تعالى ورسوله عنه واجب، وإذا كان واجبا فمعنى أن فعله حرام. أيضا من الأدلة في ذلك قول الله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، تقدير الآية ولا تقرب هذه الشجرة فإن قربتم هذه الشجرة تكون من الظالمين. فرتب الله تعالى عقوبة على مخالفة نهيه، هذه العقوبة هي الاتصاف بالظلم، ورتب على ذلك عقوبة بعدها وهي الإخراج من الجنة لمخالفة نهي الله. وهذا واضح أن النهي يفيد التحريم، ولذا رتبت عليه هذه العقوبات. الدليل الثالث على أن النهي يفيد التحريم إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الاستدلال على تحريم بعض الأشياء بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، فكانوا يستدلون على تحريم أشياء بالنهي عنها. في وقائع كثيرة بل كان بعضهم إذا أخبر غيره بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف يعاقبه ويزجره. عبد الله بن مغفل لما أخبر قريبا له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف ثم عاد يخذف هجره، قال أقول لك نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وتعود تخذف؟ لا أكلمك أبدا. ابن عمر رضي الله عنه حجر بعض ولده حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، نهي عن منع النساء المساجد. قال والله لنمنعهن إذن يتخذنه دغلا أي فسادا. قال فأقبل علي عبد الله بن عمر فسبه أي شتمه، ثم قال لا أكلمك أبدا. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ فإجماع الصحابة رضي الله عنهم هذا على الاستدلال على حرمة أشياء بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عنها دليل أن النهي عندهم متقرر أنه يفيد التحريم. وأيضا هنا تنبيه كما نبهنا على القاعدة له، هذه القاعدة فيها تنبيه أن النهي قد تحتف به قرائن تخرجه عن التحريم. فمن القرائن مثلا فعله له صلى الله عليه وسلم، فمثلا أحاديث كثيرة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، لا يشربن أحدكم وهو قائم، نهى عن الشرب قائما، زجر عن الشرب قائما، أحاديث كثيرة. جاء في أحاديث صحيحة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم، شرب من القربة المعلقة وهو قائم، سقي من زمزم فشرب وهو قائم. استدل أهل العلم بذلك على أن نهي الرسول صلى الله عليه وسلم هنا خرج عن التحريم، صرف إلى الكراهة، صرف بفعله صلى الله عليه وسلم. قد يرد النهي والمراد منه غير التحريم، قد يراد منه الإرشاد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ والله إني لأحبك ثم أوصيك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعن، هذا النهي لا نقول يفيد التحريم، وأنه يحرم على الإنسان أن يترك هذه الكلمات. ولكنه عليه الصلاة والسلام أراد إرشاده إلى خير له، ويدل على قرينة الحديث، فإنه بدأ بقوله إني لأحبك ثم أوصيك، أي ويدله ويرشده إلى شيء ينفعه ويحرض على الاستمرار في فعله. فإذن النهي قد يخرج عن التحريم لقرينة تفيد ذلك. فإذن هاتان قاعدتان نافعتان مهمتان في باب معرفة الأحكام من الأدلة الشرعية. وكم هي الأدلة التي فيها نواهي حملها كثير من الفقهاء على الكراهة دون صارف لها، أو أدلة فيها الأمر صريح حملها كثير من الفقهاء على الاستحباب، وهذا خلاف الأصل الذي دلت عليه هذه الأدلة من القرآن والسنة والإجماع. وفي الباب قواعد أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله. نحاول إن شاء الله نلخص كل ما نراه مهما نحتاج إليه في هذا الأسبوع من تتمة هذه المسائل، ثم بعدها من الأسبوع الآتي إن شاء الله نبدأ في الكتاب. ولكن هذه قواعد مهمة، والفوائد التي مضت معنا لا يستغني عنها دارس الفقه. أخ يقول مر معنا في درس العصر في الكلمات العجمية التي في القرآن أنها تحتاج إلى إثبات، فإن ثبتت تكون مما تكلمت به العرب حتى صار من لغتها، أو يقال إنها عربية واستعملها العجم، فهل ذكر هذا أحد من السلف أو العلماء؟ نعم، كل هذا ذكره العلماء، وتجده في هذه المسألة في كتب أصول الفقه في مذكرة الشنقيطي وغير مذكرة الشنقيطي. في الأصل الأول من أصول الاستدلال وهو القرآن يتعرضون لهذه المسألة، هل القرآن فيه كلمات عجمية؟ يتعرض لهذا أيضا من ألف في علوم القرآن، فكل هذا الذي ذكرناه ذكره أهل العلم. نعم. أخ يقول ما حكم التعوذ بالله تعالى من أربع في التشهد الأخير في الصلاة؟ حكمها الوجوب، وهي من هذا الباب الذي تكلمنا عنه، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. وهذا أمر يفيد الوجوب. بعض العلماء قال إن الصارف إن هناك صارف لهذا الأمر عن الوجوب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. قالوا: فهذا الحديث في أنه مخير، يتخير من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به. قالوا: والتخيير ينافي الوجوب. والجواب عن هذا أنه قد جاءت رواية صريحة بإسناد صحيح في إسناد في سنن البيهقي رحمه الله تبين أن تخير الدعاء يكون بعد الأربع. قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع ثم ليتخير من الدعاء عجبه إليه. هكذا ورد الحديث بمعنى في سنن البيهقي وإسناده صحيح، فهذا يبين أن تخير الدعاء الذي هو مخير فيه بعد الاستعاذة بالله من أربع. أخ يقول الآمدي الأصولي الشافعية: هل ثبت عنه أنه لا يصلي كما في ترجمة من الميزان؟ قد دافع عنه العلماء، هذا غير صحيح. قصة أولا لا، ليست صحيحة، وثانيا حتى لو صحت لا يكون فيها دليل على ذلك، وذلك أن بعض الطلبة كذا رووا قالوا شككنا في صلاته هل يصلي أو لا، فجعلنا على رجله شيئا من الحبر لنعرف هل يغسله ويتوضأ، قالوا فبقي أو حضر اليوم الثاني إلى المجلس ولا يزال في رجله، فعرفنا أنه لا يصلي. هل يلزم هذا؟ ها؟ قد يتوضأ والحبر ماذا؟ لا يذهب، يبقى في رجله. وقد دافع عنه العلماء، قد دافع عنه محقق كتابه الإحكام، الإحكام في أصول الأحكام، وبعض القصص تنقل ولا لا أساس لها من الصحة. نعم، وجد بعض من ينتسب العلم إلى العلم لم يعمل بعلمه، أما هذا ما وجد الشيء اليقيني في الطعن فيه، وإلا وجد من ينتسب إلى العلم ولم يستفد من علمه. ها؟ أنه إيش؟ إذا صحت القصة، والقصة نعرف غير صحيحة من أصلها، هو بينها الشيخ عبد الرزاق عفيفي، هو محقق كتاب الإحكام في المقدمة، وبين أنها لا تصح إليه. ذكر عن رجل آخر أنه كان لا يصلي أو كان يشرب الخمر، الجعابي الحافظ، وما أدري هل صح عنه، الذي ناظره الطبراني بين يدي الأمير، ذكروا أنه كان يشرب الخمر، لكن كما سبق هذا قليل، وإلا الأصل أن صاحب العلم ينفعه علمه. تجد الآن بعض العلماء عنده علم، فعلا علم واسع في الحديث في الفقه، تجده حالقا للحيته، لابسا للباس الكفار، ربما يشرب الدخان، وإذا جلست معه تجد عنده علم فعلا. بعض العلماء ممن لم يستفد بعلمه. أخ يقول خرجت دعوة إلى بعض القرى فوجدت بعض الناس يجادلني في الرافضة وأنهم ليسوا بكفار، ويستدل بكلام الشيخ مقبل رحمه الله الذي ذكره في كتابه الإلحاد الخميني في أرض الحرمين، ويقول إن الشيخ رحمه الله لم يكفر الرافضة. نعم، الشيخ له كلمة في آخر كتاب الإلحاد الخميني في أرض الحرمين، وهو محمول على أنه يريد بهم الشيعة، يقول عامتهم مسلمون، وإلا له كلام يبين فيه كفر الرافضة، كلام آخر يبين فيه كفر الرافضة، كلام كثير له، وأن هناك كتب تدخل إلى اليمن فيها الكفر البواح، ويسمي كتبا منها. فكان الشيخ رحمه الله يريد بهذا الشيعة الذين هم في صعدة، يعرفهم بعضهم هو زيدي، وبعضهم بل كثير منهم كان لا يعتقد عقائد الرافضة، وهو درس عندهم سنين، وأما من يعتقد عقيدة الرافضة فالشيخ رحمه الله صرح في أكثر من موضع من كتبه أن هذه عقائد كفرية، وأن هؤلاء الرافضة الذين يعتقدون هذه العقائد كفار. من الذي هو عالم حقا ويقول إن من يقول إن القرآن ناقص والعمى ليس بكافر؟ من العالم الذي يقول إن من يقول إن الإمام يتصرف في الكون عبره الرزق، عبره طلوع الشمس، عبره نزول المطر، عبره، هل ممكن عالم يأتي يقول هذا ليس بكفر وهذه عقائد ليست كفرية؟ والشيخ ابن باز رحمه الله أيضا ذكر له نحو هذا الكلام، قال أما الفرقة الرافضة الخمينية يخص هذا، قال فهؤلاء كفار. قال نعم قد نقول في بعض الشيعة منهم من هو مسلم، أما الرافضة الخمينية الفكر الاثني عشري فهذا كفر. يقول إن خاتم الأنبياء لم ينجح في رسالته ودعوته، وإنما ينجح في نشر الدعوة وتحقيق العدالة المهدي المنتظر. قال وكل الرسل لم ينجحوا في هذه المهمة حتى خاتم الأنبياء، كذا يقول الخميني. يقول الخميني إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب، ونحو ذلك من كلامه الكثير الذي انتقده عليه أهل العلم وكفروه به. وكما أنه لا يجوز تكفير المسلمين كذلك لا يجوز الحكم للكافر بالإسلام، كلاهما حرام. فلا يظن أن إنسان هذا من الورع أقول لا أنا أتورع ولا أقول الرافضة كفار. فكما أنه لا يجوز أن تحكم على مسلم بالكفر كذلك لا يجوز أن تحكم لكافر بالإسلام. هذه العقائد كلها ظهرت من الرافضة في اليمن وهم تحت الصواريخ الآن، والحرب محيطة بهم من كل جهة. كيف لو استولوا وأمنوا سيظهرون أمرهم أكثر، سيلقنون الناس الكفر كذا يلقنون الصبيان حتى الكفر، يلقنون الصبيان لعن عائشة. أخوني يقول تزوجت امرأة ثيبا عامية، وزوجها الأول الذي طلقها كان عاميا، وتبين لي أنها كانت ترسل بصور لها إلى زوجها الأول حين كانت في عصمته صورا غير محتشمة، وكلما ذكرت أن لها صورا عند زوجها الأول أفكر في طلاقها، إلا أن قد تغيرت معي كثيرا وصارت محافظة على أوامر الله وصارت سنية بإذن الله، فما النصيحة لي؟ النصيحة أنك لا تطلقها، فما دام تابت وحسن حالها والتزمت بأوامر الله فالتوبة تهدم ما قبلها، ولك الحق أن تطالب هذا الزوج الأول إن كان عنده صور من صورها يعطيك إياها. وأما طلاقها وقد حسن حالها وتابت فهذا من الخطأ ولا يبرر طلاقها. وهذا من الأخطاء في إرسال الصور، حتى صور المرأة لزوجها خطأ. قد يحصل مثل هذا الموقف، يطلقها وتصير أجنبية عنه، قد يضيع عليه الجوال يسقط ويضيع وتصير صور امرأته مع الناس. فمن الخطأ الاحتفاظ أو تصوير النساء أو الاحتفاظ بصور النساء حتى مع الأهل والأقارب، وقد حصل بسبب ذلك أخطاء. فكم من امرأة ابتزها بعض الرجال واستغلها بسبب صور لها وجدها في جوالها أو في ذاكرتها سقطت عليها ضاعت. بل يقول بعضهم إن الآن توجد أنظمة حديثة ممكن تعيد الصور التي كانت في الجوال من قبل حتى لو حذفت يعيدها، ورب جوال يباع ويحصل ذلك. وهكذا بعض النساء تذهب بجوالها إلى المهندس وفي صور ينطفئ أو يسقط فجأة، وفي صور فيفتح ويكون هذا ممن لا يتقي الله. فخطأ كبير جدا الاحتفاظ بصور النساء، وفيه مفاسد كثيرة. والإنسان إذا رأى من زوجته تساهلا بالمحارم بالمحرمات في الجوال لا يمكنها منه، سيأثم إذا مكنها من الجوال وهو يعلم أنها تستعمله في معاصي، له نصيب من الإثم، فهو راع ومسؤول عنها. فإن كانت زوجته صالحة تريده للاتصال أو تحتاجه في قراءة أو نحو ذلك وأعطاها إياه للحاجة فلا بأس، وإلا فلا يجوز أن يمكنها من جوال يعلم أنها تعصي الله تعالى فيه. قال هنا فائدة: ذكر في الملحق للبدر الطالع نظما ليوسف ابن الحسين ابن أحمد زبارة في المعاني التي يشملها الأمر، أي أن الأمر قد يخرج عن الوجوب إلى معاني. سبق قلنا بعضهم ذكر منها 30 معنى. قال: أتت لمعان صيغة الأمر فلتكن لها حافظا يا صاحي غير مسهلي لندب وإرشاد وجوب إباحة دعاء كيا رب اعف عني وجملي، ومنها احتقار وامتنان إهانة وتسوية تعجيزهم بالمنزل. إلى هنا الآن 10 معاني. كذلك تكوين تمن كقوله: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، ومن ذاك إنذار كمثل تمتع قليلا وتأديب ككل أنت ما يلي، وجاءت لتفويض وأيضا مشورة كذاك اعتبار والتماس المماثل، ومن ذاك تكذيب كهاتوا تلهفا كموتوا وتصبير كذرهم فمهلي. إلى هنا 20. كذا خبر جاءت بمعنى رواية: إذا أنت لم تستحي ما شئت فاعملي، وجاءت لتسخير وأيضا تهدد وآخرها الإكرام والحمد للعلي. 25 معنى ذكر في هذا الموضع، وأوصلها صاحب كتاب المهذب إلى 30. عبد الكريم النملة، وهو من الكتب المفيدة في أصول الفقه، كتاب المهذب في أصول الفعل أصول الفقه المقارن، وكتابه مأمون من حيث العقيدة، فإنه سار فيه على عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم دخل فيه من علم الكلام ما هو مذكور في كتب الأصوليين، لكن العقيدة فيه سلامة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.